أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان البحث في جواز استئجار الشاة لبنها والشجرة لثمرتها والبئر لمائها وللاستقاء منها، واستعرضنا البحث بالشكل الذي تقدم معنا بالأمس، أن ما أفاده الماتن قد سره من أن المعيار والميزان في المنفعة هو الصدق العرفي وليست المضاقة في البئر، والصدق العرفي يساعد على إطلاق المنفعة على كل من المعنى والذات في البئر، باعتبار أن الماء هي منفعة للبئر والثمرة منفعة للشجرة، وهكذا بالنسبة للبن هو منفعة للشاة. قلنا بأن هذا إذن عليه الإشكال أولا، وثانيا توالي الفاسدة التي أشرنا لها مضافة إذن إلى الإشكال الآخر، اللي هو أنه ذكر المنفعة بإزاء العين في مقابل العين، فيراد بها سنخ معنى لا يشمل العين ولا ينطبق حينئذ على العين كما أسلفت. فبقي الإشكال حينئذ موجودا في البحث. السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن ذكر أيضا هذا الإشكال، وهو أنه يعني أشكل على الماتن بعد أن قال الماتن بأن الميزان والمعيار إنما هو بالصدق العرفي، والصدق العرفي يساعد على إطلاق المنفعة على العين كما تطلق على المعنى، أشكل عليه السيد الخوئي بأن هذا حينئذ لا يستقيم في المقام، لأن الفقهاء حينما أبرزوا المائز فيما بين البيع والإجارة وذكروا أن البيع نقل للعين والإجارة نقل للمنفعة، فلا بد وأن يراد بالمنفع سنخ معنى يقابل العين ولا ينطبق على العين بوجهين، وبناء على هذه الضابطة التي ذكرها الماتين سوف ينطبق عليها بنفس حين إذن تلك النقطة، مو شيء جديد. إنما السيد الخوئي أفاد مطلبا آخر. حاصل المطلب الذي أفاده السيد الخوئي يقول بأنه بالنسبة للثمر، نأخذ مثلا الثمر، وهكذا بالنسبة لللبن وبالنسبة لماء البئر، لنأخذ بالنسبة للثمر، تارة تكون هذه الثمرة موجودة ومتحصلة في البئر، وأخرى تكون الثمرة قبل وجودها وقبل تحصلها، ولكن الشجرة فيها الاستعداد لأن تنبت حينئذ وتخرج تلك الثمرة، تنشق عنها تلك الثمرة في البئر. في صورة ما لو كانت الثمرة موجودة بالفعل، واضح هلا قابل بعد بدو الصلاح، هذا مطلب اخر، صار شروط بالنسبه للبيع، هنا لا يكون نقل هذه الثمره الا بالبيع، لا يكون نقل الثمره الا بالبيع، يعني بوجه من الوجوه لا يكون نقل الثمره بالاجاره فيها. ليه؟ لان الثمره بعد خروجها وصيرورتها فعليا صارت عينا من الاعيان، إذا صارت عين من الأعيان نرجع لتلك الضابطة أن نقل الأعيان دائما والبت يكون من خلال البيع ولا يكون حينئذ من خلال عقد آخر، يعني بعبارة أخرى لا يصح في المقام أن تستأجر تلك الشجرة لأجل ثمرتها الفعلية الموجودة في البيع. نعم تشتري تلك الثمرة مثلا لا بأس، فيكون نقل الثمرة من خلال البيع والشراء لا من خلال استئجار أصل الثمر اللي هي عبارة عن الشجرة في البيع. وأما إذا كانت الثمرة قبل أن تنوجد على الشجرة، بس الشجرة إلى القابلية لأن تخرج مثلا قبل ما يدخل الموسم في البيع وينبت الثمر ويخرج ذلك الثمر على الشجرة في البيع، وكان للشجرة القابلية والاستعداد حينئذ في البيع، يأتي ويستأجر تلك الشجرة لا لأجل التفيؤ بظلالها، لا لأجل أن ينشر عليها مثلا الثياب، لا لأجل أن يربط بها الدابة مثلا في البيع، وإنما يستأجر الشجرة لأجل الثمر التي تحصل في المستقبل. لطفل مش إنه هو عم يشتري الثمر، لا، إنما بيشتري القابلية والاستعداد في تلك الشجرة لأن تنشق عنها الثمرة وأن تخرج منها تلك الثمرة في الحين. وهذه القابلية وذاك الاستعداد هو نحو منفعة بالنسبة للشجر. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك فحينئذ الإيجار هنا تكون صحيحة بلا أي إشكال. انقض. طيب شو الفائدة حينئذ من شراء هذه المنفعة والقابلية؟ الجواب أن الفائدة والمنفعة من شراء هذه القابلية ما يترتب على تلك القابلية والاستعداد اللي هي الثمرة الفعلية في البحث التي سوف تحصل في المستقبل. واضح. وذلك على أساس أن السيد الخوئي في المقام أجرى قانون التبعية بس بالعكس، لأنه نحن في عنا اللي تقدم فيما سبق تبعية المنفعة في الملكية لملكية الأصل من باب أن المنفعة هي نماء للأصل في البيت، فمن يكون مالكا للأصل يكون مالكا حينئذ لتلك المنفعة باعتبار أنه نماء للأصل ويكون قانون التبعية حاكما في البيت بلا أي إشكال. هنا بالعكس الذي ملكه وكان مقصودا بالتمليك في عقد الإجارة هو هذه الاستعداد والقابلية والصلاحية بالنسبة للشجر. واضح. يتبع هذه القابلية والاستعداد وجود الثمرة بالفعل في المستقبل إذا بقيت حينئذ هذه الشجرة ضمن شروط المناخية وأنه بيسقيها ومدرشه وبرشها ويقلمها ويطعمها ومدرشه إلى آخره وده تخرج حينئذ الثمرة بالتالي، فتكون الثمرة نتاج وتكون الثمرة حينئذ مملوكة بتبع ملكية ذلك الاستعداد والقابلية، إلا أن الإجارة من صبت حينئذ على بيع الثمرة حتى يأتي الإشكال أن الثمرة عين والعين لا يكون نقلها إلا من خلال البيع ولا يتم نقلها بالإجارة في البيع، لا، وإنما الإجارة انصبت على الاستعداد والقابلية وهذا لا بأس به في البيع كما في البيع. أنت بالبيع بتبيع منفعة ولا بتبيع عين؟ قطعا بتبيع عين في البيع، مع أنه يتبع تلك العين في الملكية ملكية المنفعة الدار. وقت أنت بعت الدار واضح أنت بالتالي مش فقط بعت الدار، بعت الدار مع المنفعة لتلك الدار، بس منفعة الدار أنت ما كانت مقصودة بالبيع وإنما منفعة الدار كانت مملوكة بتبع ملكية العين التي تم نقلها من خلال البيع في البيع، وهذا بعينه هنا أيضا يأتي. في الإجارة أنت ما نقلت الثمرة ابتداء وإنما نقلت الاستعداد والقابلية التي هي منفعة للشجرة، وبتبع نقل هذا الاستعداد وتلك القابلية يكون النقل حينئذ بالنسبة للعين، إلا أن الإجارة ما انصبت على نقل العين وإنما انصبت على نقل المنفعة والاستعداد، ويتبع حينئذ ملكية هذا الاستعداد وتلك القابلية في الشجرة ملكية المنفعة التي تكون نتاج حينئذ لذاك الاستعداد والقابلية في الشجرة في البيع، وهذا حينئذ لا بأس. كما في البيع يكون نقل للمنفعة بتبع نقل العين في البيع، كذلك في الإجارة يكون هنالك نقل للعين بتبع نقل المنفعة. المقصود أولا وبالذات في البيع هو نقل العين ويتلوه ويتبعه نقل المنفعة اللي هي تابعة في الملكية لملكية العين. هنا أيضا المقصود بالذات هو نقل المنفعة في البيع ويتلوه حينئذ نقل العين التي هي تابعة في الملكية لملكية حينئذ المنفعة والقابلية والاستعداد بالنسبة لتلك الشجرة في العين. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في السيد الأستاذ لا نظله أشكل عليه بما يرجع بمحصله إلى ثلاث إشكالات. الإشكال الأول وهو النقد بأي شيء، إذا تذكروا هذه النقود الثلاثة اللي أشارنا لهم بالأمس استعار السيد الأستاذ منهم استعاروا عبد الحال هذا النقد أخذ به في البيع. يقول له السيد الأستاذ في البيع ما رأيك أيها السيد الخوئي فيما لو استأجرنا الشاة يعني الاستعداد والقابلية في الشاة لأجل شو الولد اللي بده يطلع منها، أو مثلا هايدي بس نحن بنعطف عليها مسألة الأمة كمان ومسألة البذر لأجل الزرع في البيت. واضح. ليش؟ لأنه كله حينئذ ضمن قابلية، أنت حينئذ لا تشتري وليد الشاة في البيع، وإنما أنت تستأجر المنفعة، تتملك المنفعة اللي هي القابلية والاستعداد في الشاة لأن تولد مثلا وليدها في البيع، وبالتالي يكون حينئذ تكون مالكا حينئذ لتلك الشاة بالملكية التبعية في البيع. ليه؟ أنك أنت أولا وبالذات مالك للمنفعة اللي هو الاستعداد والقابلية في الشاة، وبتبع ملكية هذا الاستعداد والقابلية تملك حينئذ وليد تلك الشاة في البيع. وهذا بنفس الفرض اللي فرض السيد الخوئي، وهو أن يكون ذلك قبل أنه تكون حملت بالشاة أو أنه شو مثلا صارت لح تولد. لا، بدك تفترض قبل ذلك، قبل أن تحمل، طالما أن فيها القابلية والاستعداد أنت تستأجر الشاة، لا لأجل مثلا خلنا نفترض لبنها، لا لأجل مثلا أي شيء، وإنما لأجل أن تستولدها في البيع، فأنت تتملك بعقد الإجارة القابلية للاستيلاد في البيع، ومن ثم حينئذ ما يكون هنالك من وليد من تلك الشاة يكون تابع في الملكية لملكية حينئذ هذه القابلية والاستعداد في البيع. هذا النقد الذي نقض به السيد الأستاذ على السيد الخوئي، وهذا النقد ضمن التوالي الثلاث الفاسدة اللي أشرنا إليها بالأمس بناء على ما أفاده الماتن من أن المنفعة كما تصدق على المعنى تصدق على العين، وأن المعيار والميزان إنما هو الصدق العرفي وليست المضاقة العقلية في البحث. الإشكال الثاني الذي أشكل به السيد الأستاذ قريب ما تقدم معنا بالنسبة لاستئجار المرأة للإرضاع في البحث، وهو وحاصل ذلك أنه قانون التبعية نحن يعني بهالعرض العريض اللي التزم به السيد الخوئي حينئذ لا وجود له أو فقل لا دليل عليه، بل الوجدان قاض بخلافه كما سوف يظهر بتوضيح التبعية. خلينا نفترض مثلا على سبيل الفرض ملكية سكن الدار لملكية الدار واضحة، ركوب الدابة لملكية الدابة أيضا واضحة، هكذا الكتابة بالقلم لملكية نفس القلم في البين أيضا الأمر واضح في البين، وهكذا. إلا أن الأمر بالعكس لا يكون كذلك. مثلا أولا وبالذات يكون مالك للاستعداد والقابلية، ثانيا وبالتبع يكون مالكا للعين التي تكون متفرعة على تلك القابلية في البين. وإذا كلام متي يعني بعبارة أخرى العرف، يعني إذا بدك ترجع للعرف في البين، لا يرى مثلا وليد الشاة مثلا على سبيل الفرض نماء للاستعداد والقابلية، أو فقل لا يراه تابعا في الملكية لملكية الاستعداد والقابلية في الشاة. إن رأى مثلا العرف تبعية في الملكية إنما بين ملكية الوليد مع شو مع نفس الغنم في البين أو الشاة، يرى التبعية بين ملكية اللبن ومن يكون مالكا لأصل الشاة، أو ملكية البئر وملكية الماء في البئر. هذا اللي يمكن أن إذا نفترض. أما لا، يكون التبعية في الملكية ما بين العين وبين المنفعة في البئر بأن يكون مالكا أولا بالذات للمنفعة ويتلوه في الملكية تبعا حينئذ ملكية العين، باعتبار أن هذه العين هي من أثار تلك المنفعة، هذا مما لا يرجع لمحصن في البين. هذا كلام وجيه والتام في البين، وأشارنا له إذا تتذكر في مسألة استئجار المرأة للإرضاع في البين، يعني التبعية في الملكية نحن بنفهمها بين مثلا ركوب الدابة وأصل الدابة، بين سكن الدار والدار، بين الكتابة بالقلم والقلم، وهكذا. أما بين عين ومنفعة في البين هذا حينئذ مما لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه حتى مع وجود تلك المنفعة لم تكن حينئذ مفصولة تلك المنفعة عن العين الأساسية والأصلية في البيع. ليش؟ لأنه طلعنا ونزلنا بنقول أن الذي يكون مالكا مثلا لوليد الشاة هو المالك للشاة، مش المالك لوليد الشاة هو المالك للاستعداد والقابلية في الشاة في البيع. هذا هو حينئذ النظر العرفي حينئذ بالنسبة لقانون التبعية في البيع. ثالثا الوجدان قاضي حينئذ بخلاف ذلك. كيف؟ يعني هلا انت تعال لعند العرف، هذا اللي اجا استاجر تلك الشجرة لأجل ثمرتها في البيت. شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه هو اشترى مثلا الثمر قطعا، نعم، يعني بالنسبة لقصد وغرض المتعاقدين بناء على تبعية العقود للحصول في البيت، كان من قصد المتعاقدين سواء قبل إنه ما يكون في ثمر أو بعد ما صار في ثمرة في البيت، قصد حينئذ مثلا حتى بعد ما صار في ثمر، هو المورد اللي قال صدقه انه ما بيصح فيه البيع وانما يكون من باب لا يصح فيه الايجار وانما يكون من باب البيع لانه نقل للثمرة في البين والمعنى والذات وليس نقل حينئذ بالنسبة للمعنى. حتى بالنسبة لذلك المورد تعلق قصد المتعاقدين حينئذ اي شيء يكون، من الواضح ان الغرض وقصد المتعاقدين فقط وفقط بالنسبة الى ما اشرنا له وهو الى الايجار. استأجر منه هذه الشجرة. هلأ في منافع كثيرة في هذه الشجرة، من الاستضلال بها من ومنها أيضا شو الثمرة الموجودة فيها بالفعل. ما قال أحد أنه في المقام لتفته مطلب أن البيع يقع بلفظ الإجارة، مطلب ومطلب أنه قصد المتعاقدين الإجارة وليس البيع، هذا أمر آخر لا ينبغي حينئذ الخلط بينهما. واضح هذا الأمر اللي بدنا نلفت الانتباه له. وفيما سبق مر معنا أن الإجارة يمكن أن تقع بلفظ البيع في البيع ويكون نقل للمنفعة في المقام وليس نقلا حينئذ للعين وللأصل. بغض النظر عن ذلك قصد من المتعاقدين بناء على تبعية عقود القصود إنما كان في النظر إلى حينئذ الإجارة. استأجر هذه الشجرة لأجل ثمرتها، يعني لأجل المنافع فيها، من جملة المنافع اللي هو حينئذ الثمر التي حينئذ يكون فيها، فلا يكون هنالك نقل للمنفعة حينئذ من خلال، لا يكون نقل للثمرة من خلال البيع وإنما هذا النقل تم بعملية الإجارة فيها. وهذا الكلام وجيه والتام وتقدم معنا. الناقد كما قلت لكم أخذه من هذه التوالي اللي أشرنا له، والحل اللي ذكر مضافا إلى المنبه الوجداني تقدم، الحل تقدم معنا الذكر في استئجار المرأة ليه الإرضاع في البين، والمنبه الوجداني منبه حينئذ تام في البين بلا إشكال. طيب إذا لم يكن الأمر لا بهذا الكيفية ولا بهذا النحو حينئذ شو بنعمل في المقام؟ الصحيح في المقام ولعل نظر الماتن قدس سره إلى ذلك، هلأ هذا بيرتبط بحجم حينئذ العين أو يعني أنه حجمه كبير حجمه قليل، كمها مقدارها كبير كمها مقدارها قليل، هذا مطلب آخر بس منشير لأصل مطلبه ساعتها خيالكم وين بده يسرع خلي يسرع. وذلك أنه بالنسبة إلى العين اللي هي بمثابة المنفعة بنظر الماتن في البيع، واللي قال الماتن أن الصدق العرفي يساعد على إطلاق المنفعة على العين كما يساعد إطلاقها على المعنى اللي هو يقابل العين. بالنسبة لهذه العين واضح، وكما نظرت لكم إذا تذكروا فيما سبق بالنسبة لي لألم الحبر مثلا الناشف مش الماي اللي شو اسمه يعني بيجي حبرات منه فيه. واضح مرة أنا بيجي بدي استفيد بدي أخذ منك مثلا كمية حبر مقدار يعني إذا من الحبر موجود وين في المحل، هيدا بوجه من الوجوه ما فيك انت شو تجي تستأجره. ليه؟ لأن استفادة واستيفاء المنفعة من تلك العين واضح اللي هي المحبرة يستلزم استهلاك العين. هلأ كلا أو بعضا قد ما هو شو عم يستهلك ويستفيد فيه العين، وبشرط الإجارة حينئذ أن يكون استيفاء المنفعة بنحو لا يستلزم استهلاك حينئذ العين، فلا يصح بوجه من الوجوه أن يكون هنالك إيجار. نعم بيكون في عنا بيع، ما بتجي تقول أن استأجرت المحل، يعني حتى العرف يستأجر ذلك. صح العرف يساعد في صدق المنفعة على العين اللي رح نعمل فيها التعديل كما سوف يأتي، ولكن العرف في نفس الوقت يستأجر أن تأتي وتقول له استأجرت مثلا المحبرة في البيع. واضح؟ ليش؟ لأنه وقت عم تستأجر المحبرة أنت من الحبر في المحبرة، واستيفاء المنفعة من ذلك الحبر يستلزم استهلاك العين، وهذا حينئذ خارج إطار الإجارة بلا أي إشكال. مرة أخرى أنا استأجرت شو القلم الحبر لحتى أكتب فيه، والكتابة بالقلم بدها شغل تعمل، القلم انه يكون بكيفية معينة بينلقط مثلا بالإبهام وكذا، وإله راسم راوس وهالقد بيكفيش، بل بده يكون لو أخذت القلم وأصلا ما فيش حبر ما بيه، لا بيقدم ولا بيأخر. في أيضا حبر، عم بحكي لكم بالحبر الناشف لحتى أقرب لكم الفكرة أكثر، إنه بحبر الماي أنت بتعطي القلم هو بيروح بيجيب محبر وبصير يعبي، لا خلينا نحكي بالحبر الناشف يعني. فحينئذ استيفاء المنفعة اللي هو الكتابة بالقلم من هذه العين اللي هو القلم، واضح، متوقف على الشكل والكيفية المعينة للقلم وعلى وجود هالحبرات حينئذ في شو في القلم. أنت في المقام أنت مش عم تملكه شو الحبرات اللي بالقلم، أنت عم تملكه منفعة حينئذ شو القلم، ويتوقف استيفاء المنفعة على هالكيفية المعينة للقلم مضافا لها شو الحبرات الموجودين فيه، بحيث لولا الحبرات حينئذ أنا ما بستأجر القلم، شو بدي فيه حينئذ اللي هي القلم. ويكون بلحاظ حينئذ الأصل القلم في البين، في عندك استيفاء منفع من نوم استهلاك العين، بس بلحاظ الحبرات أنت عم تستهلك حينئذ العين، واضح بكيفية ما. بس مع ذلك لا يخرج هذا عن أنه يصدق بحسب العرف في البين أنك أنت استوفيت المنفعة من القلم من دون استهلاك حينئذ شو العين. وإذا رجعنا للدقة أنت ملكت حينئذ في القلم كل من يعني ملكت من القلم كل من هالكيفية المعينة، يعني ملكت المنفعة، هيدي المنفعة إذا جينا شرحناها تتشرح إلى قسمين أو تنشطر إلى شطرين، الكيفية الهيئة والشكل المعين للقلم، والأمر الآخر لحتى شيء مش متأنك تكتب بماء مثلا في البين أو بالهواء حتى شيء يثبت، لابد أن يكون حبر حتى يدون ويثبت حينئذ لما بعد، وهذا لا يكون إلا باستهلاك حينئذ الحبرات اللي موجودين حينئذ في القلم. هذه العملية كلها سوي شو نطلق عليها منفعة الكتابة بالنسبة للقلم، هذه أنت ملكتها بشو بعقد الإيجار في البيت. لا معنى لأنه بيجي نقول نحن بلحاظ الحبرات بالقلم اشتريته، أو ذاك باعني الحبرات الموجودين بالقلم، ليش؟ لأن الحبر هو عين جوهر من الجواهر في البيت، وهذا الجوهر لا يتم نقله إلا من خلال شو؟ إلا من خلال البيع لهم بحد. هذه هالحبرات شوي اللي موجودين بالقلم اللي أنت كتبت فيهم حينئذ ودوان، هل هذه حينئذ موضع ومحط حينئذ نظر البيع؟ أصلا ما إلهم ما إلهم بنظر العرف وبنظر العقلاء في البيع، ما إلهم هالكمية وما إلهم هالمقدار المنظور والملحوظ عقلائيا حتى يكون محط نظر المتعاقدين بيعا وشراء. بس إذا لاحظت جهة المنفعة في البيت بالنسبة للكتابة والقلم، لا صار إنه النقطة وصار إنه خصوصية وصاروا مقصودين للمتعاقدين حينئذ وللمتعاملين من خلال أن ذاك يملكه المنفعة، وهذه المنفعة الغرض الأساسي فيها الكتابة بأن تثبت، وإلا أو بدهاش تثبت في البيت بس ألقى هالكلمتين ثلاثة وخلص، حتى تثبت لا يكون إلا من خلال التدوين بالحبر الموجود على تلك الموجود في ذلك القلم. لكن هذا مو عملية أنه بلحاظ الحبرات هو عم يبيع الحبرات، وبلحاظ شو بلحاظ مثلا شكل القلم عم يملكه حينئذ، لا ملكه منفعة القلم اللي هو صلاحية القلم للكتابة به، وهذه المنفعة أعني صلاحية القلم للكتابة به تنشعب إلى قسمين وتنشطر إلى شقين في البين، شق مرتبط بالقلم شق مرتبط لحتى يصدق عليه كتابة انه شيء يثبت في البيت، ولا يثبت الا من خلال انه يكون في حبر في البيت. بس انت مش عم تملك الحبر ببيع في البيت، وانما هذا الحبر هو من ضمن منفعة حينئذ الكتابة، الذي لولا وجود ذلك الحبر في القلم في البيت اصلا انت ما كنتش استأجرت ذلك القلم، ولو لندرته ويسرته في البيت مش لعب يجي بيقول انه هو بيعه مثلا الحبرات في البيت. هذا الشيء الذي ينبغي أن يقال في البيع، وإذا نحن إذا تذكروا في استئجار المرأة للإرضاع أشرنا حينئذ لهذا الوجه وبيناه، فرق واضح بين هالكم الضئيل من الحبر الموجود في الألمات اللي بدك تستأجره الكتابة، وبين مسألة شو الحبر الموجود في محبرة. الحبر الموجود في المحبرة ما بتقول إنك استأجرته، بتقول اشتريته، وذاك يقول بعته في البيع، واضح. أما الحبر النذر اليسير الموجود حينئذ في القلم ما بتقول إنك اشتريته، وإنما تقول استأجرت القلم للكتابة به، والكتابة بالقلم لا تكون إلا من خلال التدوين والتثبيت في البيان، وهذا مرهون بوجود حينئذ الحبر اللي هو بالنسبة للقلم حينئذ في البيان. وهكذا بالنسبة مثلا لقلم الرصاص، مش الرصاص اللي هلأ بنروح منجيبه من، لا الرصاص اللي كان حينئذ من قبل ذلك في البيان، هذا اللي هو موجود فيه الذي يكون استيفاء المنفعة فيه نحو استهلاك للقلم. مرة بدك تشتري قلم رصاص، ومرة بدك شو تستأجر القلم للكتابة حينئذ به، يعني تتملك منفعة الكتابة بذلك القلم، وفرق واضح حينئذ فيما بينهما، رغم أن تملك منفعة الكتابة يستلزم في مقام استيفاء تلك المنفعة استهلاك حينئذ بعض العلم، وهذا حينئذ لا بأس به في البين بلا أي إشكال. هذا الذي ينبغي حينئذ أن يقال. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس نأتي لمطلبه. مرة مثلا على سبيل الفرض نجي هود اللبن الموجود في ضرع الشاة من قيمه منحطه بقلب وعاء وبنجي من قلبه، هذا لا يعتبر شأن من شؤون تلك العين، ولا يعتبر حينئذ من خصوصيات حينئذ تلك العين في البيت، وهذا ساعتها حينئذ نقله للغير لا يكون من خلال الإجارة وإنما يكون خلال البيع. لا تقول أنك استأجرت الشاة لأجل هذا الحليب المنفصل حينئذ ولأجل هذا اللبن المنفصل عنها في البيع. ليش؟ لأنه لا يتم نقل هذا اللبن من مالكه إلى شخص آخر إلا عن طريق البيع، ولا يتم حينئذ عن طريق الإجارة. وهكذا بالنسبة للثمر، جينا قطفنا الثمر ووضبناه وحطيناه وجينا بدنا نبيعه، تيجي بتقول استأجرت مثلا تلك الأشجار لأجل هذا الثمر، الأمر لا يكون كذلك. ليش؟ لأنه الثمر في هذه الحال لا يكون حينئذ من فوائد ومنافع تلك العين، ولا يكون من شؤون تلك العين وتابع حينئذ لتلك العين وحيثية من حيثيات تلك العين في البيع، واضح؟ وإنما أحسن من باب إضافة عين إلى عين أخرى، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما، مو أن هذا هو من شؤون ذاك، وإنما هذا وجود مستقل منحاز عن وجود العين الأولى في البيت، وبالتالي التبعية في الملكية ومدري شو إلى آخره، كل ذلك لا يتصرف أحدهما غير الآخر. يعني مثلا على سبيل الفرض لو إجا أطف الثمر عن الشجر وقام راح بيع البستان، هل يكون بيع حينئذ تلك الثمار اللي قطفها؟ أو لا، حلب مثلا الشاة في البيت وأخرج منها مقدار من اللبن وراح باع الشاة، هل يكون بيعا حينئذ حتى لذلك المقدار من اللبن الذي فصل عنها وصارت عين مستقلة منحازة وجودا حينئذ عن وجود قطعا الأمر حينئذ لا يكون على هذا النحو. وهكذا بالنسبة لماء البئر، طلعنا مقدار عبينا لنا ستير مثلا من ماء البئر في البين، ويكون وجود مستقل ومنحاز وليس تابع في الملكية لملكية البئر، حتى إذا ما باع البئر يكون بيعا أيضا لهالمقدار والكمية حينئذ من الماء، هذا حينئذ لا إشكال. مرة أخرى لا يكون الأمر كذلك، إذا هالمية تلعب بنزه من البئر، هالمقدار من الحليب الموجود في ضرع الشاة في البيت، هذا المقدار من الثمر المتبقي أو الموجود حينئذ على تلك الشجرة، فقمت أنت ملكت حينئذ المنفعة الموجودة في الشجرة اللي هي حينئذ الثمرة فيها، هذا الذي يقع حينئذ من بحث. يبقى في عنا ثلاث توالي فاسدة تقدموا معه، الأول وهو أنه حينئذ إذا على الأساس بجوز حينئذ استئجار الشاة لأجل وليدها في البيع. ثانيا أنه ساعتها ضابطة الفرق بين الإجارة والبيع ليس بنقل العين ونقل المعنى والمنفع، وإنما نقل العين تكون مقصودة أولا بالذات، أو أنها لا تكون مقصودة بذاتها وإنما مقصودة بغيرها مثلا في البيع. وثالثا بالنسبة للنقطة اللي أشرنا لها حينئذ فيما سبق، والتي حينئذ على أساسها منعنا من اللي على أساسها سلخوئي فصل ما بين أن تكون الثمرة موجودة بالفعل ومنع من الإيجار وقال إنه هذا خالص لوجه البيع، وبين ما لو كانت حينئذ الثمرة غير موجودة وغير ظاهرة في البيع ويكون داخل باب الاستئجار بلحاظ الاستعداد والقابلية بالشكل الذي سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.